بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفلاح يوم لقاء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله ومرتضاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وثبت على سنته حتى لقاه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها المسلمون، أبشركم بادئ ذي بدء ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم لكم ولأمثالكم ممن لبثوا في هذه المساجد يستمعون العلم ويحضرون مجالس الذكر، فإنهم لا يزالون في صلاة ما دامت الصلاة تحبسهم، وهم مبشرون بهذه البشارات تغشاهم رحمة الله جل وعلا، أي تعمهم فضلا من الله وإحسانا ولطفا، وأيضا تنزل عليهم سكينته، وهذه السكينة بادية فيكم وعليكم. وثالثا تحفكم ملائكة الله السياحة الجوالة في أرضه، فإن الله سبحانه وتعالى له ملائكة تسيح في أرضه تستتبع مواقع الخير وتستتبع مجالس الذكر، كما يستتبع أهل البهم الحياء لتنعم به بهائمهم فيكثر شحمها ولحمها. هؤلاء الملائكة السياحة الجوالة في أرض الله يستتبعون مجالس العلم ومجالس الذكر فيحفونهم، ويبقى بعضهم فوق بعض إلى أن يبلغوا عنان السماء. والرابعة، البشارة الرابعة، يذكر الله جل وعلا هؤلاء المجتمعين في مجالس العلم ومجالس الذكر، يذكرهم ذكر مدح وذكر ثناء وذكر إشادة بهم عند ملائكته وفي ملئه الأعلى. فلا حرمنا الله وإياكم هذه الفضائل ولا واحدة منها بمنه وكرمه. العقيدة أيها المسلمون ليست مجرد معلومة تكون في قلوب الناس أو في عقولهم، إن العقيدة التي بعث الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام وفصلها وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في دينه الذي بعثه الله به، هو تعلق المؤمنين بربهم في قلوبهم رجاء وتعظيما وحبا وخوفا وخشية وتوكلا واعتمادا وحسن ظن وأمل به سبحانه. وهو في أعمالهم، في جوارحهم، امتثالهم وعبوديتهم لله جل وعلا، فصلاتهم وصيامهم وذبحهم ونذرهم هو لله. وهو في قولهم نطق بتعظيم الله جل وعلا ذكرا وتوحيدا وتسبيحا وتهليلا وتحميدا ودعاء ولجأ والتجاء وانكسارا بين يديه، فهي تشمل حياتهم كلها. لما؟ ليعمروا هذه الأرض بتوحيد الله. إذا أذن مؤذنهم ندب إلى رفع صوته، لأنه يرفع الصوت بتوحيد الله، فلا يبلغ صوته أي مكان إلا شهد له. إذا هلل مهللهم وكبر مكبرهم ولبى ناسكهم رفع صوته بالتلبية، فشهد له من تهى إليه هذا الصوت من حجر وشجر وثرى وإنس وجن وملائكة الله. وبالأمس القريب انقضت العشر، وانقضى بعدها الحج، وفيها الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كبر مكبر إلا بشر، ولا لبى ملب إلا بشر. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالجنة، ثوابا من الله ونوالا وكرامة لمن وحده وامتثل هذا الاعتقاد الصحيح دينا يتدين لله به ويتعبد له سبحانه وتعالى. وهذا الدين يزداد بالإيمان، ويزداد بالعمل الصالح، ويزداد بالمسارعة والمبادرة إلى الطاعة، كما أنه ينقص بالمعصية، ينقص بالتفريط بالفريضة، ينقص بالتقصير، ينقص بالغفلات، وما أكثرها وما أكثر أسبابها ودواعيها. والعقيدة التزود منها تزود من الإيمان، والتزود منها تزود بما يحبه ربنا الرحمن، وهو الذي قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير، أي خير، يعلمه الله. ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أتدرون ما التقوى؟ هي العقيدة، هي الإيمان. واتقوني يا أولي الألباب، واتقوني حصر التقوى به سبحانه. من اتقى الله وحده كان مؤمنا موحدا يترقى في كمالات الإيمان ودرجاته، ومن اتقى غير الله كان نقصه بحسب هذا الاتقاء، إما شركا أكبر وأفضع منه النفاق الاعتقادي يتردى به في قعر جهنم إذا مات عليه، وإما شركا أصغر صاحبه تحت طائلة الوعيد، وإما من كبائر الذنوب أو من صغائرها بحسب ذلك. والكلام في العقيدة كلام ذو شجون لا تستطيعه هذه الدقائق، ولكني أقتطف إلى مسامعكم، بل مسامع قلوبكم قبل آذانكم، هذا الحديث الطويل الذي أخرجه الإمامان أبو عبد الله البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما، فهو حديث متفق عليه، أي أنه في أعلى درجات الصحة والثبوت. من حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، دخل حديث بعضهم في بعض. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة واجتمع الخلائق في صعيد واحد ودنت الشمس على رؤوس الناس حتى كانت فوقهم في 3 أميال وعرقوا عرقا عظيما أصابهم من الهم والغم والبلاء فيفزعون إلى أبيهم آدم فيقول يا أبانا ألا ترى ما بنا ونحن بنوك فاشفع إلى ربنا ليجيء لفصل القضاء ويخلصنا مما نحن فيه. فيعتذر آدم عليه السلام ويقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله أو بعده قط، وإني عصيت ربي لما نهاني من أكل الشجرة فأكلت منها، نفسي نفسي. إيت نوحا، هذا من شفقة الأب على بنيه، دلهم على غيره لأنه عاجز إلا من نفسه. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول له ما قالوا لأبيهم آدم حتى يقولوا اشفع إلى ربنا ليجيء لفصل القضاء ويخلصنا مما نحن فيه. فيقول نوح كما قال آدم عليهما الصلاة والسلام، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، وإني سألت الله ما ليس لي به حق وهو نجاة ابنه. كم أبناء نوح أيها الإخوة؟ أربعة، كبيرهم الهالك وهو كنعان الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، والثلاثة الصغار هم آباؤكم يا بني آدم، لأن نوحا أبو البشر الثاني كما قال جل وعلا في آية سورة الصافات في سياق خبره، قال وجعلنا ذريته هم الباقين، فالباقون ذرية أبنائه الثلاثة سام وحام ويافث. وإني سألت الله ما ليس لي به حق، سألت الله ما ليس لي به علم، نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقول له ما قالوا لنوح ولآدم عليهم الصلاة والسلام. فيعتذر إبراهيم كما اعتذر صاحبه بأن الله غضب غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده قط، وإني كذبت في ذات الله 3 كذبات، مع أن الله عفى عنهم لكن من شدة غضبه سبحانه يخشى هؤلاء الرسل وهم أولو العزم يخشون على أنفسهم. من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. إيتوا غيري، إيتوا موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام فيقول له ما قالوا لمن قبله، فيعتذر بما اعتذروا به ويعتذر بذنبه الذي فعله قبل بعثته وتجاوز الله عنه. أي ذنب يا ترى؟ أنت يا ولدي، أنت يا من التفت، الله الله، ها؟ لا، ما أنا بآمرك، أسألك، ما هو الذنب الذي يعتذر موسى عليه السلام به إذا جاءه الناس؟ موسى، نعم، يعتذر بأنه قتل الفرعوني، مع أن موسى دفعه ولم يرد قتله، ولكنه لشدة غضب الله تذكر ذنبه وقد تاب الله عليه منه. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى كليم الرحمة، اذهبوا إلى عيسى عبد الله وروح منه. فيأتون عيسى فيعتذر بما اعتذر به من قبله عليهم الصلاة والسلام، وإن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، ولا يذكر ذنبا، وإنما يذكر من هو أولى منه بهذا الأمر الجليل، فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هؤلاء هم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أكمل وأفضل أنبياء الله ورسله. ففي افتتاح الجزء الثالث من أواخر البقرة يقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكما أن الرسل يتفاضلون كذلك كلام الله القرآن يتفاضل، فأفضل سور القرآن الفاتحة، وأفضل آيه آية الكرسي، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كلام الله متفاضل، وكذلك رسله عليهم الصلاة والسلام. فيأتون نبينا محمدا عليهم الصلاة والسلام جميعا فيقول يا محمد يا نبي الله يا خاتم النبيين، ألا ترى ما نحن فيه من البلاء؟ فاشفع إلى الله ليجيء ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. فيذهب فيأتي الله في داره ويخر ساجدا تحت عرشه مدة طويلة. روى الدارمي في رده على الجهمية بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقى ساجدا أسبوعا، فيفتح الله عليه في سجوده أنواعا من محامد الله والثناء عليه لم يفتحها على أحد قبله، فلا يزال يثني على الله في سجوده ويمدحه ويمجده حتى يأتي الإذن، لأن ملك الملوك سبحانه لن يشفع عنده أحد إلا بشرطين. ملوك الإنس والجن مهما عظم ملكهم وامتد شأنهم يشفع عندهم بغير إذنهم، أما ملك الملوك سبحانه وتعالى فلن يشفع عنده شافع إلا بشرطين: أن يأذن الله للشافع بالشفاعة، فلا يجرؤ شافع مهما على قدره كنبينا أن يشفع إلا بإذن الله له. وفي أعظم آية تقرؤونها آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يرضى سبحانه عن الشافع والمشفوع له، وتقرؤون في آية الطور وكم من ملك في السماوات لا تغني وانا وش قلت احسنت استقبل القبلة سد السهو ولا ما يحتاج لا لم نسهو في الصلاة. ففي آية النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ودليل ذلك في القرآن أن الله يملك الشفاعة ويختص بها، قل لله الشفاعة جميعا، فيخر ساجدا عليه الصلاة والسلام تحت العرش، مع أن المقام ما هو مقام تعبد وليس مقام تكليف، انتهى التكليف بالموت، لكن هذا من تتمة توحيد الله وتعظيمه. ونظائر ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته راحلته في يوم عرفة فاندق عنقه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو واقف بعرفة رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين يدعو ربه يلح عليه منكسرا منطرحا بين يديه، ما نصنع يا رسول الله؟ هنا قطع دعاءه لأي شيء لنفع متعدي، إفادة السائلين ونفع المسلمين وذكر هذا التشريف. قال كفنوه في ثوبيه. ما ثوباه أنت؟ ها، العمامة والثوب والسروال والفنيلة، صح؟ أحسنت، بإزاره ورداءه. كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس خائفون في ذلك المقام، وجلون، قلقون، بلغ بهم الاضطراب ما سمعتم. وهذا وأمثال هذا يأتون على رؤوس الخلائق غير مبالين بما هم فيه من البلاء والشدة، يأتون مطمئنين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا فضل من يموت في أثناء العبادة أو بعدها. نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين حسن الخاتمة وحسن العاقبة بمنه وكرمه. فيأتي الإذن من الله لمحمد عبده ورسوله، يا محمد ارفع رأسك. من أين؟ من سجودك. وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه أربع كرامة من الله لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المقام المحمود يحمده عليه الأوائل والأواخر، وهو المنوه عنه بآية سورة سبحان. وش سورة سبحان؟ أنت يا ولدي، هي سورة بني إسرائيل، وش هي؟ هي الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة متحققة لا تتخلف. هذا المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى التي أقر بها حتى المبتدعة من الوعيدية خوارج ومعتزلة، وهي مقام الشفاعة العظمى يحمده عليها الأوائل والأواخر. قد يقول قائل قلت في شروط الشفاعة لا بد من رضا الله عن المشفوع له، ومن المشفوع لهم في ذلك الصعيد الكفار. نقول دخلوا ضمن المؤمنين ولن تنفعهم شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل تعجل بماذا؟ بدخولهم النار. في ذلك المقام العظيم والمقام العصيب فيه من مجيء الله أنه يجيء ربنا جل وعلا وهو على عرشه في علوه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من عظائم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فيجيء الله فيأمر بالقضاء والفصل بين الناس. وفي هذا المقام الناس وجلون، قلقون، خائفون، مضطربون، عطشا، طال عليهم الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، طال عليهم الموقف وعظم عليهم الأمر. ولكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبرها وأعظمها وأوسعها، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر الذي آتاه الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، وهذا دليل من القرآن يستدل به أهل السنة على ثبوت حوضه ووروده عليه الصلاة على ورود حوضه عليه الصلاة والسلام. يصب منه ميزابان على هذا الحوض العظيم، طوله كعرضه مسيرة شهر، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. فيأتي الناس من أمته وهو يعرف أمته، كيف يعرفكم صلى الله عليه وسلم، هو واحد لكن أنتم كثيرون، يعرف أمته بأثر الوضوء غرلا، محجلين من آثار الوضوء، إذن لن يرد حوضه إلا أهل الصلاة، من توضأوا ليصلوا، من لم يصلي لا يستحق أن يرد حوضه صلى الله عليه وسلم، من لم يتوضأ لا يستحق أن يرد حوضه، وهو واقف عند حوضه. وإذا ملائكة الله تمنع أقواما أن يردوا حوضه وهو يعرفهم من المتوضئين ممن يصلون، فيقول أمتي أمتي، وهو الشفوق، شفيق رؤوف بأمته. وفي آخر سورة براءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، ليس بغيرهم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. فيقول أمتي أمتي، لا تمنعوهم، هؤلاء من أمتي. ومنه أخذ العلماء أن لكل نبي حوض ترده أمته، فتقول الملائكة إنك لا تدري، اللي ما يدري منه اللي ما يعلم، إذن رسول الله لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، كما تقوله الغلاة فيه، ومنهم البريلوية الطائفة البدعية الكفرية المنتشرة في أنحاء من الهند، يعتقدون أن النبي خلق من نور ما خلق من طين، وأنه يعلم الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قال الله جل وعلا في الأعراف، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. تقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. ما معنى أحدثوا؟ ابتدعوا، أحدثوا غيروا، زادوا في دينك وفي شريعتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فأقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام بعدا بعدا، أي لمن أحدث وابتدع وغير بعده. وفي هذا شناعة البدع وفظاعة الإحداث في دين الله، وأن من غوائله وأن من عواقبه منع هذا المحدث في دين الله بنفسه أو مزينا له أن يرد حوضه عليه الصلاة والسلام في ذلك المقام. وأولى من يمنع ويذاد عن ورود حوضه الروافض الذين غيروا في دين رسول الله ما غيروا، بل جحدوا كتاب ربنا وأبطلوا أحاديث رسول الله لأنها من جهة واسطة صحابة ارتدوا بزعمهم واعتقادهم. هؤلاء أولى من ينطبق عليهم هذا الوصف، وهم يستدلون بهذا الحديث استدلالا خاطئا باطلا أن الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام لورود رواية في الحديث فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. استدل بها أولئك المأبونون على أن الصحابة ارتدوا بعده، وهؤلاء جهلة بشرع الله وبحديث رسول الله وبلسان العرب، لأن جلهم من العجم، والأصحاب في اللغة العربية تشمل الأتباع جميعا. في ذلك المقام مع غضب الله عز وجل واشتداد الأمر لا يتكلم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لخوف عظيم ووجل كبير يدرك الناس لأنهم في هول العرصات ولا يدرون ما مصيرهم بعد ذلك. فينادي منادي من السماء لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس حتى تردي بهم الشمس في نار جهنم، من كان يعبد القمر والحجر والشجر يتبعها فتردي بهم في نار جهنم، ومن كان يعبد القرد والفرج والبقرة والثور يتبعونها إلى أن تلقي بهم في نار جهنم. فيبقى في عرصات القيامة يبقى المؤمنون، وليس المؤمنون فقط في هذه الأمة، حتى في من قبلنا فيهم مؤمنون، في بني آدم مؤمنون، في قوم نوح مؤمنون على قلة، في قوم إبراهيم، في قوم موسى وعيسى فيهم مؤمنون، حتى من بني إسرائيل من اليهود فيهم مؤمنون. ما الدليل على أن في هؤلاء مؤمنون؟ قوله جل وعلا في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لأمته في الصبر على دين الله وفي الصبر على البلاء في الدين بنماذج من بني إسرائيل. وفي حديث عمران بن حسين المخرج في الصحيحين عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي الجماعة، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. إذن من أنبياء الله من لم يؤمن به أحد، وهؤلاء والله أعلم من قتلهم أقوامهم. إذن لا يضرنك أيها الداعية إلى دين الله وتوحيده أن لا يستجيب لك أحد. الهداية ليست بيدك إلا هداية الدلالة والإيضاح والإرشاد، أما هداية الإلهام والإيمان والقبول فهي بيد الرحمن سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام إذ رفع لي سواد عظيم، والسواد العظيم ما هو؟ خلق كثر، فظننت أنهم أمتي صلى الله عليه وسلم. ظن بأمته خيرا أن يؤمنوا وأن يفلحوا وأن يستقيموا على دينه. فلا تخيبوا يا رعاكم الله ظن نبيكم فيكم. اللهم صل وسلم عليه. فيقول في رواية أن جبريل يقول هذا موسى وقومه. قال ثم رفع لي سواد أعظم منهم. هذه بشرى لكم أمة محمد. ثم رفع لي سواد أعظم منهم. قيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية في غير الصحيحين معهم 70,000 ومع كل 70,000، دل على أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ليسوا محصورين في 70,000، بل هم كثيرون. نسأل الله بوجهه الكريم أن يكون منهم ووالدينا ومشايخنا والمسلمين. مباشرة من عرفات القيامة إلى الجنة، لا يوقفهم حساب ولا يؤخرهم عن الجنة عذاب، بل إلى الجنان مباشرة. نسأل الله الكريم من فضله. من هؤلاء 70؟ اهتم لها الصحابة، اهتموا لها جدا، لأنهم طلاب علو وطلاب المكارم. قام عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم من الصحابة لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. شوفوا في فقه الصحابة رضي الله عنهم، علموا فضل التوحيد، علموا علو شأنه وعظيم قدره، وأنه سبب في دخول الجنان بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وهم يخوضون، قال هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم رقية شرعية لئلا تتعلق قلوبهم ببعض هؤلاء الرقاة من كمال توكلهم وتوحيدهم بالله. هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين موعودون بوعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهل نحن يا رعاكم الله حرصنا على هذه الصفات الأربع في تكميلها وتحصيلها والتزود منها لننال هذه الرتبة العظيمة، أو أننا انشغلنا في لهونا وغفلاتنا حتى قصرنا فيها؟ وهذه الأمور الأربعة مبناها على العلم وعلى العمل، والعلم الذي فيها علم قلبي في صلاح القلوب وكمال تعلقها بهذا المحبوب سبحانه وتعالى. لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيبقى بعدما ذهب عباد الحجر والشجر والشمس والقمر والقبر والضريح فألقوا في نار جهنم، بقي في هذه العرصات أتباع الرسل، بقي أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي من آمنوا بهم حقا وصدقا لا مجرد قول ودعوى، وفيهم المنافقون، لأن المنافقين لم يعبدوا حجرا ولا شجرا ولا وثنا ولا صنما، وإنما ادعوا أنهم آمنوا بالله لكن قلوبهم تغلي حقدا وكرها لما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. في الظاهر آمنوا واتبعوا الرسول، في الباطن يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه وللمؤمنين. وما أكثرهم قديما وما أكثرهم في كل زمان، فيناديهم منادي لم لا تتبعون معبودكم، فيقولون لم يأتي ربنا فنتبعه. فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، ونقف عندها وقفات. يأتيهم جل وعلا بصورة، أي بهيئة غير التي يعرفونها. هل رأيتم ربكم أيها المؤمنون؟ لم نره، إذن كيف تعرفون صورته سبحانه وتعالى؟ كيف؟ ها يا ولدي أنت، بما تعرف الله به إلينا في كلامه ووحيه، في صحف إبراهيم، في التوراة، في الإنجيل، في الزبور، في القرآن، في غيرها من كتبه التي لا نعلمها. فإن الله تعرف إلينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبما عرفته به رسله عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما عرفنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عرفنا بربنا أيما تعريف، وهذا أصل توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة، وهو توحيد الله بالأسماء والصفات. فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم. يختبرهم، فماذا يقول المؤمنون؟ أنت لست ربنا. لما أنكروه؟ لأنه جاءهم بغير ما تعرف به إليهم وبغير ما عرفته به رسله عليه. وسيكون لهذا نظير في الدنيا. متى يا ترى؟ أنت يا أخي أحسنت، إذا ظهر الدجال. الدجال قريب ولا بعيد؟ يا شيخ عبد الله، ظهور الدجال وش اسهقه، هو قريب ولا بعيد؟ والله العالم إنه ما هو بعيد، ما هو بعيد، وهو أعظم فتنة وأفظعها وأبشعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فإن الدجال منتهى شره أنه يدعي أنه رب العالمين، ويؤيد بأنواع من الخوارق. لما؟ تمحيصا لإيمان المؤمن وكفر الكافر. وسيتبعه أقوام، وما أكثرهم، مع أن الدجال لا يخفى على المؤمنين. من عرف الله بأسمائه وصفاته وآمن بها حقا لم يلتبس عليه أمر الدجال الكذاب الدعي. وسأتي لكم بهذا المقام بعدة مقارنات تبين أهمية توحيد الأسماء والصفات. الدجال يرى في الدنيا، فهل ربنا يرى في الدنيا؟ لا يرى الله في الدنيا. طلب موسى أن يرى الله في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، قال رب أرني أنظر إليك. بماذا أجابه جل وعلا؟ قال لن تراني، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى. وفرق بين النفيين في لغة العرب، لا أرى نفي، ولن تراني خاص بهذا المخاطب وبأمثاله. ولهذا رد ابن مالك عالم العربية المشهور على المعتزلة والجهمية في كافيته أصل الألفية، الخلاصة، قال: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يرد على محمود بن جار الله الزمخشري. من هو الزمخشري هذا؟ صاحب تفسير الكشاف، لأنه على طريقة المعتزلة نفاتي رؤية الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا، في رواية وتعلموا، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. لماذا لا تمكن ولا يمكن رؤية الله في الدنيا؟ هل لخفاء ربنا؟ أبدا، وإنما لعجز الرائين، لا يطيقون، لا يتحملون. ولهذا لما طلب الكليم موسى عليه السلام رؤية الله قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الأصم الأشم الصلب القوي، إن تحمل الجبل ربما تتحمل أنت، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، مجرد ما تجلى الله للجبل اندك الجبل، وش غدا؟ غدا تراب. وموسى وهو الشديد القوي خر مغشيا عليه، لا واحد منا تمات يا أخواني، طار قلبه من جسده. فدل على أن الله لا يرى في الدنيا لا لخفائه سبحانه، بل لعجز الرائين أن ينظروا إليه. الدجال مخلوق من أبوين، وهو عقيم، وربي جل وعلا أحد صمد لم يلد ولم يولد، فلا ولد له ولا صاحبه ولا والد له. هذا نسب الله في القرآن في سورة الإخلاص. ثالثا، الدجال دميم في خلقته، قبيح في منظره، شين، وربي جل وعلا أجمل من كل جميل، إن الله جميل يحب الجمال. الدجال مخلوق والله خالق ليس بالمخلوق. الدجال يموت، من يقتله؟ يقتله كلمة الله وروحه، عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام بربح يطعنه في لبته قبل أن يذوب كما ينذاب الملح في الماء. وهذه فيها إلماعة إلى أن خلقة الدجال ليست كخلقة عامة بني آدم، له أشياء يختص بها. فإن الدجال إذا رأى عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وقبل ذلك يعالجه عيسى بباب لد، واربطوها مع قاعدة اللدد، شمال غربي بيت المقدس، لعلاقة هؤلاء اليهود بالدجال. يدركه عيسى بباب لد، فإذا رأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء. الحين الملح ينذاب في الماء بسرعة ولا ببطء؟ إذا كان الملح جروم حجر يبي له شوي، يبي له مدة. هكذا الدجال قبل ذلك يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله ويرفع رمحه يري الناس أثر دمه. والله حي قيوم، لا يموت ولا ينام ولا يلحقه نعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته سبحانه، لا إله إلا هو. الدجال كذاب، والله جل وعلا أصدق الصادقين، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الدجال أعور إيش؟ العين اليمنى، وهذه أوضح صورة تكشف كذب الدجال عن رب العالمين. أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة مفضوخة بيضاء، وربي جل وعلا ليس بأعور، له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به قدسية وكمالا لا تشبهان أعين المخلوقين أينما كانوا. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات يوم فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص وشنع في شأنه ارتعب لها الصحابة رضي الله عنهم وهم أشجع الناس، لما ارتعبوا؟ خوفا على دينهم وظنة على إيمانهم، راحوا إليه فرأى وجوههم متغيرة، أثر فيهم حديثه عليه الصلاة والسلام، فقال: ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا: يا رسول الله، ذكرت الدجال فخففت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل. أي نخل؟ أي ولدي؟ ها؟ نخل بيشة؟ أو نخل القصيم اللي فيه سكري وفيها نبتة راشد ونبتة علي؟ ها؟ نخل المدينة؟ أحسنت، في نخل المدينة. ظنناه وراءنا في طائفة النخل، نخل المدينة كالغابة. فقال عليه الصلاة والسلام مبشرا ومنذرا: البشارة للصحابة والندارة لنا نحن. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، ما عليكم منه، أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. لكن فيها أمل: والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على المسلمين صلى الله عليه وسلم، وامرؤ حجيج نفسه، فلو خرج الدجال علينا من سيثبت؟ من سيبقى على دينه؟ من سيزايد ويكافر على عقيدته؟ من سيبيع الآجل بالعاجل؟ ومن سيصبر على البلاء حتى يموت مؤمنا؟ نسأل الله ألا يفتننا وألا يبقينا حتى يخرج الدجال، وأن يعيدنا منه ومن شره وفتنته، نسأله جل وعلا ذلك بأسمائه وصفاته. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج لست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ألا وهي أداة حظ، ألا فإني سأعلمكم عنه علما لم يخبر به نبي قبلي أمته ولا غروى، فهو بنا رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور. إذن لا يخفى عليكم هذا الكذاب الدجال المفتري الذي يدعي أنه رب العالمين، وإن أحيا وأمات، وإن أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، وإن كانت معه جبال الخبز والطعام، وإن فتن الناس ومعه جنة ونار، لا يلتبس هذا على المؤمنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم، أي فامتحنه الدجال، فإن معه جنة ونار، فلا يأتي جنته وليأتي ناره، وليغمض عينيه وليطأطئ فإنه ماء بارد. حتى وإن امتحنك أثبت، حتى إن خوفك بناره أثبت، ولا يتأتى هذا إلا على إيمان صحيح ومعتقد صادق. ألا إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، مكتوب بين عينيه أي في جبينه، كافر، يقرأها كل مسلم. إذن غير المسلم ما يقرأها، كل مسلم كاتب أو غير كاتب. غير المسلم كالذي يدعو غير الله ويذبح للجن والقبور والأضرحة والمقامات، يدعو الأولياء والسادات، وإن زعم أنه مسلم لن يقرأها. الذي لا يصلي ليس بمسلم، فلن يقرأها، يقرأها المسلم الحقيقي. إذن هذا أمثلة لتميز الله عن الدجال الذي يدعي أنه رب العالمين. وفي العرصات يأتيهم جل وعلا بسورة غير السورة التي يعرفونه بها فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا. فقلنا عليكم لنواصل يا أخوان، ها؟ وش باز على الأذان؟ أبختم أفتح المجال للأسئلة. قال فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، أي بما تعرف الله به إلينا في كلامه وبما عرفتنا به رسله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ويكشف جل وعلا عن ساقه، فإن الله له قدم وله ساق وله يدان وله وجه وله سمع وله عينان، أي بصر، له صفات تليق به جلالة وقدسية وكمالا. يكشف جل وعلا عن ساقه لهؤلاء المجتمعين في العرصات، فإذا رأوا ساقه جل وعلا خروا لله سجدا، عرفوا أنه ربهم. طيب ما في الآخرة صلاة، ليش سجدوا؟ ها؟ لما سجدوا لله في الدنيا وهم لم يروه، فإذا رأوه استحضروا ما كانوا يعظمون الله به، وأعظم ما يعظم الله به ما هو؟ الصلاة. وأخص ما في الصلاة ماذا؟ السجود. وبه صار الساجد أقرب ما يكون من ربه، لأنه أرغم أنفه وجبينه وخضع وانكسر وسجد لله عبودية له. فإذا رأوا ربهم خروا له سجدا، من آثار توحيدهم وتعظيمهم ربهم. وإلا دار الآخرة ما هي بدار عمل ولا تكليف. فيبقى أناس يعجزون عن السجود. من هؤلاء؟ إنهم من شابه المؤمنين في الظاهر، فقالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، لكن القلوب مريضة بمرض النفاق. يبقون كصياصي البقر كقرونها، تبقى ظهورهم كالخشبة، كلما هموا سجدا انقلبوا على أعقابهم. وهذا في القرآن تقرؤونه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، عيونهم طائرة، ترهقهم ذلة، ذلة الحسرة، تكشفت الأمور وانكشف المستور، ترهقهم ذلة. وقد كانوا، أي في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فكانوا يسجدون لكن أمام الناس رياء وسمعة وفي ستر من الناس كصلاة العشاء والفجر لا يشهدونها، ليل ما في نور. في ذلك المقام يتمحض الإيمان من النفاق. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يسجدون. وهنا افتراق هؤلاء عن المؤمنين، ضرب بينهم بماذا؟ بسور له باب. المؤمنون يسبقون فيناديهم المنافق انظرونا، اصبروا، انتظروا، انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه أي مما يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره مما يلي من؟ المنافقين فيه العذاب. وهنا يأتي بعدها الصراط، جسر ممدود على متن جهنم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم أن تحيينا على الإيمان، وأن تميتنا عليه، وأن تراض عنا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أمنا بأمانك، واحفظنا بحفظك التامين الكاملين في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته، وبوجهه الكريم، وباسمه الأعظم لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاتنا، وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وسلم اللهم تسليما. ومعذرة أيها الجمع الكريم على التطويل، فإن العذر عند الكرام أمثالكم مقبول. في شيء من الأسئلة؟ لا، استمر. استغفر الله. هذا الحضر ولا نبدا بالاسئله؟ ها، هذه اسئله كثيره يا اخواني، ناخذ ما تيسر منها قبل الاذان وبعد الاذان. هذا السائل يقول: هل رفع الصوت بالذكر بعد صلاه الفريضه من السنه؟ احسنت يا اخي على هذا السؤال. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان، وش معناها في لغة العرب؟ أي على الاستمرار. وقال: كنا نعرف قضاء الصلاة بدوي المساجد، بدوي الذكر في المسجد. فهذه من السنن، من السنن عقب الصلوات أن ترفع صوتك بالأذكار. ما هو بتصرخ، ترفع صوتك رفعا معتدلا، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم إسبال الثوب أسفل من الكعبين؟ جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والإزار كل ما ستر أسفل البدن، فدخل فيه الوزرة والسروال والثوب والبشت والعباءة والجبة والفروة، ودخلت فيه العمامة إذا ارتخت. فما جاوز الكعبين في حق الرجال فهذا كبيرة من الكبائر، توعد عليه بالنار. ويا للعجب، ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. من أمروا برفع ثيابهم أرخوها، أليس كذلك؟ ومن أذن لهن بإرخاء ثيابهن رفعوها. شوفوا التناقض يا أخواني. أمر الرجال بإعفاء اللحى فحلقوها. اللحية هي ثقيلة، كم وزنها يا أخواني؟ حلقوها وهي خفيفة، والشحوم على بطونهم على ظهورهم ما أثرت فيهم. وهذا كله من حبائل الشيطان، لنعصي الله ونعصي رسوله، لنكون معه من العصاة المستحقين عقوبات ربنا. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والله جل وعلا لا ينظر، هذا وعيد آخر غير الوعيد الأول، لا ينظر لمن جر إزاره وراءه خيلا، أي كبرا وتعاليا وتعاظما وتيها. فخاف الصديق، خاف أبو بكر. من أبو بكر؟ أفضل الأمة، أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقال: يا رسول الله، إني يرتخي إزاري. فقال: يا أبا بكر، إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا، لأنه يتعمد إرخاء ثوبه، فما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا وعيد بالنار. وكل ذنب توعد عليه ربنا بالنار أو توعد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بالنار فهو كبيرة من كبائر الذنوب. حضر الأذان. نعم.